الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، العمل في صلاة الجماعة. وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم بنفسه فليطول ما شاء. هذا الباب عقده الإمام مالك فيما جاء في صلاة الجماعة من الآداب من التخفيف وغيره. رواه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. هذا أدب للأئمة، إذا صلوا بالناس وأصبحوا أئمة فإن عليهم أن يخففوا في الصلاة ولا ينفر الناس من صلاة الجماعة. يقول أبو عمر: أكثر ما في هذا الحديث أمر الأئمة بالتخفيف وترك التطويل لعلل قد بانت في قوله: فإن فيهم الكبير والسقيم والضعيف وذا الحاجة. والتخفيف لكل إمام أمر مجتمع عليه مندوب عند العلماء إليه، إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال. وأما الحذف والنقصان فلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نغر الغراب، ورأى رجلا يصلي ولم يتم ركوعه وسجوده فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف، لكن هذا التخفيف لا يقتضي أن يستعجل الناس في الصلاة فلا يتمون ركوعها ولا سجودها، بل يتمون ركوعها وسجودها ويخففون مع ذلك. قال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام. فعلى الأئمة أن يراعوا هذا الأدب وأن يخففوا في صلاة الجماعة، ويراعوا مع ذلك الآداب المشروعة والإكمال في أركان الصلاة، فإن التخفيف لا يستلزم ولا يقتضي أن ينقر الإمام في الصلاة نقر الغراب. فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وهؤلاء هم أولى بالتخفيف، فإنهم لا يتحملون التطويل في الصلاة. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. فالمنفرد أمير نفسه، فإذا أراد أن يطول فله أن يطول، لكن إذا صلى وراءه ناس فعليه أن يخفف ولا ينفر. وأنتم تعلمون حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما انصرف دعاه فقال: مذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال: صليتها منذ كذا وكذا، وفي رواية صليتها منذ 40 عاما. فقال حذيفة: ما صليت، وإن مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حذيفة لما رأى هذا الرجل الذي يلعب في صلاته وينقر فيها نقر الغراب، دعاه فقال له: يا هذا، كم سنة كنت تصلي على هذا النمط؟ فقال له: منذ 40 سنة وأنا بهذا أصلي. فقال له: ما صليت. إذن هذه الصلاة التي ينقر فيها ليست صلاة ترعية، ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه: ما صليت، نفى أن يكون صلى. فالذي ينقر الصلاة بمثابة من لم يصلي أبدا. وقال له: مع ذلك لو مت على هذه الحالة لمت على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. هنا مسألة ذكره الإمام أبو عمر، وهي أن الإمام أو المأموم أو المنفرد إذا ركع وأراد كل منهما أن يسجد فلم يرفع رأسه، وإنما كان في حالة الركوع ثم هوى إلى الأرض فسجد. يختلف في هذه الحالة، الإمام أو المنفرد أو المأموم إذا كان في حد الركوع ثم أراد أن يسجد فعليه أن يرفع رأسه ويعتدل قائما، لكن إذا لم يعتدل بل كان في حالة الركوع ثم وقع على الأرض ساجدا فهل هذه الركعة محسوبة؟ قال الفقهاء هذه ليست ركعة وعليه أن يستأنف صلاته لأنه أفسد صلاته بهذا التلاعب. لكن أبو حنيفة يقول، وهي من مثالك التي يدها في مذهب أبي حنيفة، أنه يقول لا بأس بذلك لو كان في حد الركوع ثم هوى إلى الأرض فسجد، قال هذه ركوع صحيحة وصلاته صحيحة. وقالوا هذا من المثالب التي تذكر في مذهب أبي حنيفة. يقول أبو عمر ولا أعلم أحدا تقدم إلى هذا القول غير أبي حنيفة، والأحاديث المرفوعة في هذا الباب ترده. طيب الحديث الذي بعده، ثم ذكر أثرا عن عمر بن الخطاب قال أيها الناس لا تبغضوا الله إلى عباده، فقال قائل منهم وكيف ذلك؟ قال يكون الرجل إماما يصلي للناس يصلي بهم فلا يزال يطول عليهم حتى يبغض إليهم ما هم فيه، أو يجلس قاصا فلا يزال يطول عليهم حتى يبغض إليهم ما هم فيه. هذا أثر عن عمر رضي الله عنه يقول للناس لا تبغضوا الناس إلى عباده، أو لا تبغضوا الله إلى عباده، يعني لا تجعلوا الناس يكرهون العبادات. كيف؟ قال يطول أحدهم في الصلاة فيحمل ثقلا على الناس فينفرون من الصلاة ويكرهون، أو أنه يلقي محاضرات أو دروس فيطول في إلقاء المحاضرات أو إلقاء الدروس فيكره الناس هذه المحاضرة أو هذه الدروس. فعلى الإمام أو على من يلقي المحاضرات أن يراعي أحوال الناس ولا يطيل الجلسة حتى لا يمل الناس من المحاضرات أو الدروس. الأثر الذي بعده قال مالك بهذا السند عن نافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه عن يمينه. هذه أيضا مسألة في الإمامة أو في الجماعة. فهذا نافع يقول قمت وراء عبد الله بن عمر، يعني قام خلف عبد الله بن عمر يقتدي به وحده في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، يعني كان نافع يصلي جماعة مع عبد الله بن عمر مولاه، ولكنه خالف آداب الجماعة في مثل الإمام والمأموم ووقف خلف الإمام. يقول فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه عن يمينه، فحرك عبد الله بن عمر يده حتى جعله حذاءه عن يمينه، يعني أوقفه حذاء عبد الله عن يمينه. وهذا هو الأدب في الجماعة إذا كان المأموم واحدا يقف جنب الإمام على يمينه ولا يتأخر. يقول أبو عمر ولا خلاف بين العلماء أن هذه سنة من صلى مع إمام وحده أن يقوم عن يمينه، فإن كان مع الإمام ثلاثة رجال سواه فالسنة المجتمع عليها أيضا أن يقوموا خلفه، ولا خلاف بين علماء الأمة في ذلك. إذن هذه الصور ليس فيها خلاف، فالمنفرد وحده الذي يصلي مع إمام يقف بجانبه عن يمينه، وإذا كانوا صلاة ثلاثة فأكثر قاموا وراء الإمام. يقول واختلفوا إذا كان مع الإمام اثنان، فقال طائفة يقوم الإمام بينهما، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود. لكن اختلفوا إذا كان المأمومون اثنين فقط فهل يصطفان خلف الإمام؟ يقول هنا يرى عبد الله بن مسعود أن الإمام يقوم بينهما ويكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. يقول وبه قال جماعة من فقهاء الكوفة. وقال آخرون حكم الاثنين كحكم الثلاثة لا يقومون إلا خلفه، وكذلك حكم الاثنين في أكثر أحكام الصلاة حكم الجماعة. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي رحمهما الله. لكن المذهب الآخر أن الاثنين بمثابة الجماعة، وهما يقومان خلف الإمام ولا يقوم الإمام بينهما. الأثر الذي بعده، قال مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه. قال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. هذا الأثر رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق، والعقيق هو الوادي الذي يمر جنب المدينة، وكان فيها أو يسكن فيها بعض الصحابة أحيانا. فكان رجل يؤم الناس بالعقيق، كان هذا الرجل يصلي بالناس في العقيق، ولعل الذين قدموه رأوه أنه أهلا لذلك وأنه أقرأ منهم فقدموه لذلك، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه، منعه أن يصلي بالناس. ما هي العلة؟ لماذا أمره أن يتأخر؟ قال وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. ومعنى لا يعرف أبوه يعني أنه كان ولد زنا، فكره عمر بن عبد العزيز أن ينصب مثله إماما لأنه خلق من نطفة قبيحة. هكذا يعني يرى عمر وهو إمام من أئمة الهدى أن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا أئمة، بل يتأخرون ويصلون مع الناس ولا يكونون أئمة يقتدي الناس بهم. ثم تعرض أبو عمر للاختلاف في ذلك، قال اختلف الفقهاء في إمامة ولد الزنا، وقال مالك أكره أن يكون إماما فاقبا، وشهادته جائزة في كل شيء إلا في الزنا فإنها لا تجوز، وهو قول الليث بن سعد. فالإمام مالك والليث يريان أنه لا ينبغي لولد الزنا أن يكون إماما، ولكن إذا شهد فإن شهادته تقبل فيما عدا الزنا. وقال سفيان الثوري والأوزاعي لا بأس أن يؤم ولد الزنا، وقال أبو حنيفة وأصحابه غيره أحب إلينا. وقال الشافعي أكره أن ينصب إماما راكبا من لا يعرف أبوه، ومن صلى خلفه أجزأه. يعني لو صلوا خلفه فإن صلاته خلفه جائزة، ولكن المسألة من باب الكراهية أو الاستحباب. قال أبو عمر ليس في شيء من الآثار الواردة في شرط الإمامة في الصلاة ما يدل على مراعاة نسب، وإنما فيه الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين. هكذا هذا تعليق أبي عمر. يقول المسألة في الإمامة إنما تتعلق بالفقه والقراءة والصلاح في الدين، لكن يقولون قل رجل خلق من نطفة خبيثة أن يكون قارئا صالحا، فمن رأى فليجد أو فليري الناس، لأنه هنا يقول لأنه خلق من نطفة خبيثة. كان أحد العلماء يلقي محاضرة فسئل عن أحكام أو عن مسائل في أولاد الزنا في جدة، فلما ألقى المحاضرة قال كنت أقول لماذا جعل الله الزنا بعد القتل؟ لأن النهي عن الزنا جاء بعد القتل في سورة الإسراء، وكنت أستغرب ما هي العلة في مجيء النهي عن الزنا وراء النهي عن القتل. فقال: ابتليت بأن ألقي محاضرات ودروس لأولاد مجموعين في بعض الأماكن، أولاد جمعوا من الشوارع، يعني أولاد زنا، يقول بعضهم قد بلغ وبعضهم فوق ذلك وبعضهم أقل من ذلك. يقول: فكنت أدخل عليهم في سكناتهم، فكان يقول العسكر: انتبه لهؤلاء لا يقتلونك، انتبه لهم، لا تدخل عليهم، وإنما ينبغي أن تجلس في موضع بعيد عنهم ثم تلقي الدرس وتخرج فورا. وكنت يقول أستغرب من هذا وأقول: كيف هؤلاء يستمعون الدروس ويحضرون المحاضرات؟ وكانوا يقولون: أنت لا تدري ما ينطوي عليه هؤلاء. يقول: حتى اكتشفت يوما أن أحدهم يريد أن يعانقني، وإذا في يده حنجر يريد أن يطعن في بطني. ثم يقول: إذا سمعوا المحاضرات والدروس رأيتهم ينصرف بعضهم قبل نهاية الدرس. وكنت أسأل العسكر: لماذا ينصرف هؤلاء؟ لماذا يخرجون من الدرس؟ قال: ما تدري هؤلاء. يقول: بعضهم يخرج من الدرس فيجلس ناحية ويبكي ويقول: لعن الله أبي وأمي، لماذا تسبب لي في هذا الذل؟ يقول: فعجبت من شأنهم، فعرفت أن هؤلاء بمثابة القتلى معنويا، لأنهم لا يصلحون في شيء. رأيتهم أنهم لا يصلحون في شيء وأنهم بمثابة القتلى، والعياذ بالله. الباب الذي بعده: صلاة الإمام وهو جالس. ما ذكر، كأنه لا رأي له فيه. صلاة الإمام هو جالس، يعني الإنسان يصلي جالسا في النوافل أو في الفرائض لسبب من الأسباب. وبهذا السند قال مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع وجحش شقه الأيمن، وصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركب الخيول، ولا بأس بركوب الخيول وتحريكها والتقلب عليها، لكن في مرة من المرات صرع النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرس فسقط، فجحش شقه الأيمن. ومعنى جحش يعني قدش شقه الأيمن فانجرح. فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وقالوا إن الصحابة رضوان الله عليهم زاروه وهو في البيت، فحان موعد صلاة فصلى بهم وهو قاعد من أجل الجرح الذي لحقه من السقوط من الفرس. يقول: وصلينا وراءه قعودا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم قاعدا وهم اقتدوا به قاعدين. فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما نصب الإمام ليقتدي به الناس في أفعال الصلاة، فإذا صلى قائما فصلوا قياما. هذا معنى الاهتمام، إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. هذه معنى الائتمام في الصلاة، وأن المأمومين يدخلون في الأفعال بعد خروج الإمام منها، لأن الفاء تدل على التعقيب ولكن لا يتأخرون كثيرا. يقول أبو عمر: وإنما جعل الإمام ليؤتم به، قد أجمع العلماء على أن الائتمام واجب على كل مأموم بإمامه في ظاهر أفعاله، وأنه لا يجوز له خلافه لغير عذر. طيب، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، هذا كلام خرج على صلاة الفريضة، لأنه صلى بهم صلاة من الصلوات الخمس حين ذكر ذلك لهم وأمرهم بما في هذا الحديث، وهذا ما لا خلاف فيه، وقد أجمعوا على جواز صلاة الجالس خلف القائم في النافلة، فدل ذلك على ما ذكرنا، إلا أن المصلي في النافلة جالسا وهو قادر على القيام له نصف أجر صلاة القائم. إذن لا بأس أن يصلي الإنسان جالسا وراء إمام قائما في النافلة، وإنما هذا الحديث مورده في الصلوات المفروضات. ثم وإذا صلى قائما فصلوا قياما بيان لقوله وقوموا لله قانتين، وقد أجمع العلماء على أن القيام في صلاة الفريضة فرض واجب على كل صحيح قادر عليه، لا يجزئه غير ذلك إن كان منفردا أو إماما. طيب، هذه مسألة طال فيها الخلاف وكثر فيها الجدال: هل يجوز للمأمومين أن يصلوا وراء إمام يصلي قاعدا وهو مريض؟ الأئمة مرضى، الإمام مريض يصلي جالسا، والمأمومون يصلون وراءه جلوسا، هل يجوز هذا؟ هذا خلاف طويل. يقول أبو عمر في بيان مذاهب العلماء في هذه المسألة: واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعدا خلف إمام مريض لا يستطيع القيام، فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم اتباعا لهذا الحديث وما كان مثله من قوله صلى الله عليه وسلم في الإمام: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة متواترة، من حديث أنس وحديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث ابن عمر وحديث جابر، كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح. وممن ذهب إلى هذا حماد بن زيد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وإليه ذهب داود، قال أحمد بن حنبل فعله أربعة من الصحابة بعده، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد: فعل هذا الفعل أربعة من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أسيد بن حضير وقيس بن قهد وجابر وأبو هريرة. هؤلاء من الصحابة ثبت عنهم الجلوس وراء إمام يصلي جالسا لمرض، فذكر هذه الأحاديث الأربعة، منها عن بشير بن يسار أن أسيد بن حضير كان يؤم قومه بني عبد الأشهل فاشتكى، فخرج عليه بعد شكواه فأمروه أن يتقدم لهم، فقال: لا أستطيع. فقالوا: لا يصلي بنا ما كنت فينا غيرك. فقال: إني لا أستطيع أن أصلي قائما فاقعدوا. فصلى قاعدا وصلوا قعودا. هذا أثر أسيد بن حضير. الأثر الآخر عن قيس بن قهد قال: كان لنا إمام فمرض فصلينا بصلاته قعودا. هذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف. أثر أبي هريرة عن أبي هريرة قال إنما الإمام أمير فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وقال أبو الزبير أنهم شيعوا جابر بن عبد الله وهو مريض فصلى بهم قاعدا وصلوا معه قعودا. إذن الجلوس قاعدا ولا إمام قاعد ثبت عن هؤلاء الأربعة من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر وقال جمهور أهل العلم لا يجوز لأحد أن يصلي في شيء من الصلوات المكتوبات جالسا وهو صحيح قادر على القيام لا إماما ولا منفردا ولا خلف إمام. هذا مذهب الجمهور. يقول فمنهم من أجاز الصلاة خلف القاعد المريض لأن كلا يؤدي فرضه على قدر طاقته اقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى في مرضه الذي توفي فيه قاعدا وأبو بكر إلى جنبه قائما يصلي بصلاته والناس قيام خلفه يصلون بصلاته فلم يشر إلى أبي بكر ولا إليهم بالجلوس وأكمل صلاته بهم جالسا وهم خلفه قيام. ومعلوم أن ذلك كان منه بعد سقوطه عن فرسه وصلاته حينئذ قاعدا. يقول ولما أجمعوا على أن القيام في الصلاة لم يكن فرضه قط على التقييد وجب دليل طلب الدليل على النص في ذلك وقد صح أن صلاة أبي بكر والناس خلفه قياما وهو قاعد في مرضه الذي توفي فيه متأخر عن صلاته في حين سقوطه عن فرسه فبان بذلك أنه ناسخ لذلك. وممن ذهب هذا المذهب واحتج بنحو هذه الحجة الشافعي وداود بن علي وأصحابهما. المذهب الثاني مذهب الجماهير وهم يقولون أن المأمومين لا يصلون خلف الإمام الجالس بل عليهم إذا كان مريضا يصلي جالسا عليهم أن يصلوا وراءه قياما. وقالوا حادثة أبي بكر رضي الله عنه كانت في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بعد سقوطه عن الفرس فهذا ناسخ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالجلوس وراءه. يقول هذا هو القول الذي يستدل له الإمام الشافعي رحمه الله. لكن قال أبو بكر الأثرم قيل لأحمد فمن احتج بحديث عائشة آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وأبو بكر قائم يأتم به والناس قائمون يأتمون بأبي بكر فقال قد كان الشافعي يحتج بهذا وليس في هذا حجة لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائما بقيام. فالمسألة عند الجمهور يرون أنها من باب الناسخ والمنسوخ وأن هذه الحادثة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم بجنب أبي بكر وأبو بكر والصحابة قائمون كانوا بعد سقوطه من الفرس وهذا الفعل ناسخ لما سبقه. وبناء على ذلك يجب على المأمومين إذا كان إمامهم مريضا يصلي جالسا أن يصلوا خلفه قياما. لكن يرى الإمام أحمد أن الجمع أولى من النسخ وأنه إذا كان يمكن العمل بالحديثين فالجمع أولى من النسخ وإهمال أحدهما. ويؤيد ذلك ثبوت ذلك عن أربعة من الصحابة. فلو كانت المسألة مسألة ناسخ ومنسوخ ما كان خفي على هؤلاء الصحابة الأربعة الذين كانوا يلازمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيرى الإمام أحمد أنه يجمع بين الحديثين والجمع كالآتي أنه إذا ابتدأوا مع الإمام وهو مريض يصلون معه وهم قعود. إذا ابتدأوا مع الإمام في الصلاة وهو مريض يصلي قاعدا فإنهم يصلون معه قاعدا قاعدين. فإذا كان الإمام يصلي بهم قائمين ثم طرأ على الإمام طارئ مرض فجلس فإنهم يتمون خلفه قياما ولا يجلسون. قال لأن هذه غير هذه، فكل حالة يؤمل بها في مكانها. فالشاهد هنا أن الصحابة ابتدأوا صلاة وهم قيام، ثم طرأ على النبي صلى الله عليه وسلم مرض فدخل في الصلاة في أثناء الصلاة، فكأنه حصل له العذر في داخل الصلاة فصلى بهم جالسا وصلوا وراءه وهم قيام. فقال هذا هو وجه الجمع بين الحديثين، وأن الجمع أولى من النص، وأنه إذا كان يمكن العمل بالحديثين فلا نذهب إلى النص أو إلغاء أحدهما، بل نعمل بهما جميعا، وهو أولى بأن نحمل كل حالة على حالة معينة فنطبق. فشاهد أنه إذا كان القوم يحبون إمامهم ويريدون أن يصلوا وراءه دائما، فإذا ابتدأ معهم في الصلاة وهو جالس يجلسون معه، وإذا حصل له عذر وهو يصلي بهم قياما فجلس فإنهم لا يجلسون بل يتمون الصلاة التي ابتدأوا بها وهم قيام، يتمون خلفه وهم قيام. هذه هي خلاصة هذه المسألة واختلاف العلماء فيها. يقول: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، هذه رواية يحيى بن يحيى الليثي، وعند غير يحيى فقولوا ولك الحمد، ولكن هذا ثابت وهذا ثابت، فالإنسان مخير أن يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، لكن ما الفرق بين المعنيين ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد؟ قال بعض المعلقين على لغات الموطأ: واختلفت فيه الروايات في الصحيحين وكلاهما صحيح، فعلى حذف الواو يكون اعترافا بالحمد مجردا. يعني إذا حذفوا الواو وقالوا ربنا لك الحمد فإنهم اعترفوا لله سبحانه وتعالى بالحمد وأثنوا عليه بالحمد. وإذا أثبتوا الواو وقالوا ربنا ولك الحمد ففي ذلك الجمع بين شيئين: الدعاء والاعتراف بالحمد والتقدير، أي ربنا استجب لنا، ربنا ولك الحمد، ربنا استجب لنا ولك الحمد على ذلك. فإذا كان الواو فإنها تشير إلى معنيين، وهو الدعاء وإثبات أو الحمد على ذلك، لأن الواو تقتضي العطف، وكأنهم قالوا ربنا استجب لنا ولك الحمد على ذلك. وقولوا ربنا لك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. الحديث الذي بعده عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاكٍ. لماذا نقول وهو شاكٍ؟ وهو ما إعرابه؟ وهو مبتدأ. طيب، وهو شاكٍ، وشاكٍ خبر، لماذا لا نقول وهو شاكٍ؟ يا مخلوفة. صحيح. فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، أشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هذا حديث عائشة كحديث أنس رضي الله عنه سواء بسواء. الحديث الذي بعده: وبهذا قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. هذا الحديث يقول أبو عمر: لم يختلف عن مالك فيما علمت في إرسال هذا الحديث، وقد أسنده جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، منهم حماد بن سلمة وابن نمير وأبو أسامة. هذا الحديث في ظاهره فيه إرسال، أين موضع الإرسال؟ عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيظهر أن الإمام مالك هو الذي أرسل الحديث، وإلا فغيره من الرواة عن هشام بن عروة يسندون الحديث ويقولون عن عروة عن عائشة رضي الله عنه. طيب، ثم قالوا: فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت. هذا كما أنت جار مجرور يتعلق بشيء محذوف، والتقدير فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبقى، أن ابقى كما أنت، يعني أمكث على ما أنت عليه ولا تتأخر، واستمر على ما كنت عليه. فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. أبو بكر كان يصلي بهم، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إلى جنبه اقتدى أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إماما لأبي بكر، وأبو بكر يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر، يعني يتابعونه، لأنهم لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمعون أقواله. وكان أبو بكر يصلي بجنب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله. فضل صلاة القائم على صلاة القاعد، هذا المبحث أو هذا الباب يذكر فيه فضل صلاة القائم على صلاة القاعد، وأن صلاة القاعد أفضل من صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد. قال الإمام مالك بهذا السند عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، وقد ترجم له الإمام أبو عمر في التمهيد، قال: إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص أحد الجلة الأشراف، قرشي زهري ثقة، حجة فيما نقل وروى من أثر في الدين. ثم ساق بسنده يقول: عن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب قال وفدت على عبد الملك بن مروان أيام قتل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فدخلت فسلمت فقال يا ابن حويطب ما يقول أهل المدينة في قتل عبد الرحمن بن الأشعث؟ لما حصلت هذه الفتنة الهوجاء في زمان عبد الملك بن مروان وقتل فيها من قتل من خيار الناس، يقول هذا الرجل عبد الرحمن بن أبي سفيان وهو من أهل المدينة دخل على عبد الملك بن مروان في الشام فقال له يا ابن حويطب ما يقول أهل المدينة في قتل عبد الرحمن بن الأشعث؟ قال فقلت سرهم ما كان من ظفر أمير المؤمنين وما أعطاه الله أيده. قال يثنون على هذا الموقف منك، فقال أما والله يا ابن حويطب لقد علمت قريش أني أقتلها لها قصعا وأعفاها بعد عن مصيبها. أثني على نفسه بالقتل وأنه أكثر قريش قتلا قصعا، والقتل القصع هو القتل بين أصبعين، يقال قصع النملة أو القملة أو القملة إذا قتلها بين أصبعين. فيقول لقد علمت قريش أني أقتلها لها قصعا، يعني أني أكثرها قتلا بهذه الصورة. ثم أثنى أيضا على نفسه بالعفو وقال وأعفاها بعد عن مصيئها. قال ثم واثينا العشاء، يعني دخلنا عليه في صلاة العشاء، فأتي بإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، أتي بهذا إسماعيل شيخ مالك وبعثمان ابن عمر ابن موسى ابن عبيد الله التيمي، وكلاهما قد قتل أباه الحجاج في هذه الفتنة. فقال ليحيى بن حكم يا يحيى قم فانظر إلى حال هذين الغلامين هل أنبقى. انظروا إلى جرأة هذا الملك، يريد أن يقتل الناس، حتى وصل به الأمر إلى أن يبحث عن عورة هذين هل أنبت وبلغ حتى يقتلهما ويذهب في مصير أبويهما. يقول فقام ثم رجع، هذا يحيى بن الحكم كأنه ترضي له، ذهب وأخذ الولدين ونظر وكشف عن عورتهما، فقال يا أمير المؤمنين ما ذلك منهما إلا مثل خدودهما، يعني ما أنبطا، هذا المكان مثل خديهما لم ينبتا شيئا. فأقبل عليهما عبد الملك، يعني أقبل عبد الملك على هذين الصبيين، فقال لا رحم الله أبويكما وقد قتل أبويهما، ولا جبر يثمكما، أيضا لا أعانكما في هذه اليتمة، أخرج عني. هكذا لما عرف أنهما ما بلغا ما كفاه أن يسكت، بل وصلهما بهذا الدعاء الخبير، قل لا رحم الله أبويكما ولا جبر يثمكما أخرج عني. قالوا أخذ الله الملك فإنه عقيم لا يعرف رحما ولا يرحم يتيما، ومع ذلك فالخروج عليه وإثارة الفتن والدماء أسوأ عاقبة وأقبح أثرا ولا خير فيهما. إذن هذا كان ممن قتل أبوه في تلك الفتنة إسماعيل ابن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمر بن العاص. مولى لعمر، من هذا؟ قال محمد بن يحيى الحذاء في كتابه التعريف بمن ذكر في الموطأ من الرجال والنساء هذا الحديث، رواه شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى الأعرج عن عبد الله بن عمرو، وأبو يحيى الأعرج هو مولى عمرو بن العاص، فيمكن أن يكون هو مولى عمرو بن العاص الذي روى عن إسماعيل بن محمد. هذا يقول هذا الإمام محمد بن يحيى الحداد في هذا الكتاب، هذا في إبهام، لكن جاء في رواية أخرى أن رجلا اسمه أبو يحيى الأعرج يروي عن عمرو بن العاص، فلعله هو هو، يقول هكذا، أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. يقول أبو عمر: والمراد بهذا الحديث ومثله صلاة النافلة، والله أعلم، لأن المصلي فرضا جالسا لا يخلو من أن يكون مقيقا على القيام. طيب، هل هذه الصلاة المقصود بها صلاة الفريضة أو صلاة النافلة؟ يقول: لأن المصلي فرضا جالسا لا يخلو من أن يكون مقيقا على القيام أو عاجزا عنه، فإن كان مطيقا وصلى جالسا فهذا لا تجزئه صلاته عند الجميع. إنسان يستطيع أن يقوم ويصلي ثم صلى جالسا، صلاته غير صحيحة وعليه إعادتها، فكيف يكون لهذا نصف فضل مصلي؟ لا يمكن أن يقال إن هذا الذي صلى جالسا وهو قادر على القيام أن يكون له نصف أجر القائم، لا يمكن، بل هو عاص بفعله. وأما إذا كان عن القيام عاجزا فقد سقط فرض القيام عنه إذا لم يقدر عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإذا لم يقدر على ذلك صار فرضه عند الجميع أن يصلي جالسا، فإذا صلى كما أمر فليس المصلي قائما بأفضل منه، لأن كلا قد أدى فرضه على وجهه. فهمتم هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أو هذا الحديث إذن مورده في صلوات النوافل وليس في الفرائض. يقول: وهذا الحديث أصل في إباحة الصلاة جالسا في النافلة. طيب، وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما قدمنا المدينة مالنا وباء من وعقها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في صبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. هذا الحديث يؤيد معنى الحديث السابق، وهو أن المقصود بهذا كله صلاة المتنفل. هنا يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعقها شديد. اختلفوا في الوباء، ما هو الوباء وما هو الفرق بين الوباء والطاعون؟ قال أحد الأطباء القدامى المصريين اسمه ابن نفيس: الوباء فساد يعرض لجوهر الهواء لأسباب سماوية أو أرضية كالماء الآسن والجية الكثيرة كما في الملاحم. فيقول: الوباء إنما ينتج من الهواء الفاسد من جراء الجية أو القتلى الكثير في الحروب. ونقل عن داود الأنطاكي أن الوباء حقيقة تغير الهواء بالعوارض العلوية كاجتماع كواكب ذات أشعة والسفلية كالملاحم وانفتاح القبور وصعود الأبصرة الفاسدة. هذا أيضا داود الأنباكي من الأطباء القدامى يوافق على هذا، ويقول إن الوباء هو الأمراض التي تنتج من فساد الهواء. ثم اختلفوا هل الطاعون هو الوباء أو أن بينهما فرق، يقول: والطاعون نوع من أنواع الوباء وفرد من أفراده وعليه الأطباء. إذن الوباء أعم من الطاعون، فالطاعون نوع من أنواع الوباء يقول عليه الأطباء، والذي عليه المحققون من الفقهاء والمحدثين أنهما متباينان، فالوباء وقم يغير الهواء وتكثر بسببه الأمراض في الناس، والطاعون هو الضرب الذي يصيب الإنس من الجن، وأيدوه بما في الحديث إنه وقي أعدائكم من الجن. بعض العلماء المعاصرين الذين يتتبعون هذه الأمور يقولون: الطاعون هو المعروف في هذا الزمن بمرض السرطان، وأنه يأتي من مص الشيطان أو من مص الجن، وهو الالتهابات التي تخرج في الأماكن الرقيقة من الجسد. هذا خلاصة ما ذكروه. طيب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في صبحتهم، وقوله في صبحتهم يعني في نافلتهم، فإن الصبح هي النافلة، يصلون في صبحتهم قعودا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. هذا في سنن في النوافل، إذا صلى قاعدا وهو يطيق أن يصلي قائما فإن له أجر صلاة نصف أجر صلاة القائم. اكتفي بهذا. هذا بالله توفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.